نعرض أولى الرسائل والتي بعث بها المستمع عاصم نديم من الرياض، يقول: سبق أن حججت قبل 7 سنوات وكان حج تمتع. صمت 3 أيام في مكة حيث لم أستطع حين ذاك أن أضحي، ورجعت لمقر عملي، لكنها مضت 2 سنوات ولم أستطع أن أكمل صيام 7 أيام باقية علي. وفي 3 راسلت أحد معارفي في مكة وطلبت منه أن يضحي عني، وقد قام بذلك مشكورا ودفعت له قيمتها، وهذه الأضحية كانت بنية الأضحية التي فاتتني سابقا ولم أستطع الصيام عنها أيضا. فالآن أريد أن أستفسر، هل أجزت تلك الأضحية المتأخرة أم يلزمني أن أكمل صيام 7 أيام، أم يلزمني شيء آخر غير ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال الذي ساقه السائل ظهر لي منه أنه كان متمتعا ولم يجد الهدي، وأنه صام 3 أيام في الحج وبقي عليه 7 أيام، ثم إنه تشاغل عن هذه 7 أو تثاقلها وأراد أن يذبح الهدي. والجواب على ذلك أنه لو كان هذا في وقت الهدي قبل مضي أيام التشريق لكان تصرفه صحيحا، أي لو أنه بعد أن صام 3 أيام أراد أن يذبح الهدي الذي هو الأصل وكان ذلك في وقت ذبحه لكان هذا التصرف صحيحا. أما بعد أن فات وقت الذبح بانتهاء أيام التشريق فإنه ليس عليه إلا الصيام، وحينئذ فيلزمه أن يصوم بقية الأيام 10 وهي 7 أيام. نسأل الله له العون.
نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل صالح جابر، سوداني مقيم بالكويت، يقول: لقد أديت فريضة الحج في عام مضى مع كفيلي، ولقد كان اسمي الصحيح صالح جابر، وقد اشتريت عقدا للعمل بدولة الكويت باسم عبد الله الشيخ نافع، ولقد استخرجت جواز سفر بهذا الاسم، ومن ثم أديت به فريضة الحج في ذلك العام، فهل يصح حجي أم ماذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
إن حجك صحيح لأن تزوير اسمك لا يؤثر في صحة الحج.
نعم.
ولكن عليك الإثم بتزوير الاسم، وعليك الآن أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تعدل اسمك إلى الاسم الصحيح الذي كنت مسمى به من قبل حتى لا يحصل تلاعب لدى المسؤولين، ولئلا تسقط الحقوق التي وجبت عليك باسمك الأول لاختلاف اسمك الثاني عن الاسم الأول، فتكون بذلك آكل للمال بالباطل مع الكذب الذي افتريته بتغيير اسمك. وبهذه المناسبة أود أن أنصح كل من سمع كلامي هذا بأن الأمر ليس بالهين بالنسبة لأولئك الذين يزورون الأسماء ويستعيرون أسماء لغيرهم من أجل أن يستفيدوا من إعانة الحكومة أو من أمور أخرى، أو من أجل أن يصلوا إلى أغراض لهم بأسماء غيرهم من هذه الأسماء المزورة، فإن ذلك تلاعب في المعاملات وكذب وغش وخداع للمسؤولين والحكام. وليعلموا أن من اتقى الله عز وجل جعل له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وأن من رزقه الله جعل له من أمره يسرا، وأن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، وأن من اتقى الله وقال قولا سديدا أصلح الله له عمله وغفر له ذنبه، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. نعم.
له سؤال آخر يقول: ما هو الوقت المخصص لرمي الجمرات بداية ونهاية؟ فقد رميت الجمرة الأخيرة في الساعة 9 صباحا وكنت مع كفيلي وهو الذي أصر على الرمي في هذا الوقت بالرغم من إلحاحي لتأخيرها حتى بعد الظهر، فهل أجزأ عنا ذلك الرمي أم علينا شيء نفعله؟
وقت الرمي بالنسبة لرمي جمرة العقبة يوم العيد،
نعم،
يكون لأهل القدرة والنشاط من طلوع الشمس يوم العيد، ولغيرهم من الضعفاء ومن لا يستطيع مزاحمة الناس من الصغار والنساء، يكون وقت الرمي في حقهم من آخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت ترتقب غروب القمر ليلة العيد، فإذا غاب دفعت من مزدلفة إلى منى ورمت الجمرة. أما آخره فإنه إلى غروب الشمس من يوم العيد، وإذا كان الإنسان في زحام أو كان بعيدا وأحب أن يؤخره إلى الليل فلا حرج عليه في ذلك، ولكنه لا يؤخره إلى طلوع الفجر من اليوم 11. وأما بالنسبة لرمي الجمار في أيام التشريق وهي اليوم 11 واليوم 12 واليوم 13، فإن ابتداء الرمي يكون من زوال الشمس أي من انتصاف النهار عند دخول وقت الظهر، ويستمر إلى الليل، وإذا كان هناك مشقة بالزحام أو غيره فلا بأس أن يرمي بالليل إلى طلوع الفجر. ولا يحل الرمي في اليوم 11 واليوم 12، لا يحل الرمي قبل الزوال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وقال للناس: خذوا عني مناسككم. وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخر الرمي إلى هذا الوقت مع أنه في شدة الحر ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسر، دليل على أنه لا يحل الرمي قبل هذا الوقت. ويدل لذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرمي من حين أن تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر، وهذا دليل على أنه لا يحل أن يرمى قبل الزوال، وإلا لكان الرمي قبل الزوال أفضل لأجل أن يصلي صلاة الظهر في أول وقتها، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل. والحاصل أن الأدلة تدل على أن الرمي في يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر لا يجوز قبل الزوال، والله موفق.
أحسن الله إليكم. هذه الرسالة من السائل ألف قاف يا لام من الرياض، يقول: في أثناء السير نهارا وأنا محرم وضعت طرف الإحرام على رأسي، وحينما تيقظت لذلك رفعته من على رأسي ولم أعد لذلك مرة أخرى، فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء، لأنك وضعته ناسيا، والإنسان إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام ناسيا فإنه لا شيء عليه، ولكنه يجب عليه إذا ذكر أن يتخلى عن ذلك المحظور. والدليل على أنه لا شيء عليه قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم.
السؤال الثاني يقول: قمت برمي الجمرات أول أيام العيد وثاني يوم، وانصرفت معتقدا أن رمي التعجيل يومين أول أيام العيد وثاني الأيام، وبعد عودتي إلى الرياض عرفني أحد الإخوان بأن الرمي المعجل يومين بعد أول أيام العيد لا يوما واحدا مثل ما فعلت، فما الذي يجب علي فيما سبق مع أني لم أطف طواف الوداع؟ وهل حجي صحيح بذلك الشكل؟
حجك صحيح لأنك لم تترك فيه ركنا من أركان الحج، ولكنك تركت فيه ثلاثة واجبات: الواجب الأول المبيت بمنى ليلة 12، والواجب الثاني رمي الجمرات في اليوم 12، والواجب الثالث طواف الوداع. ويجب عليك على كل واحد منها دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، لأن الواجب عند أهل العلم إذا تركه الإنسان، يعني الواجب في الحج إذا تركه الإنسان وجب عليه دم يذبحه في مكة ويفرقه على الفقراء. وبهذه المناسبة أود أن ننبه إخواننا الحجاج على هذا الخطأ الذي ارتكبه أخونا السائل، فإن كثير من الحجاج يفهمون مثل ما فهم، يفهمون أن معنى قوله تعالى فمن تعجل في يومين أي خرج في اليوم 11، فيعتبرون اليومين يوم العيد واليوم 11، والأمر ليس كذلك، بل هذا خطأ فهم، هذا خطأ في الفهم، لأن الله تعالى قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق أولها اليوم 11، وعلى هذا فيكون قوله فمن تعجل في يومين أي من أيام التشريق وهو اليوم 12. فينبغي أن يصحح الإنسان مفهومه نحو هذه المسألة حتى لا يخطئ، والله موفق.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل إبراهيم مطر من جيزان بعث بسؤالين. يقول في السؤال الأول: رجل وقف في عرفة وفي ذلك اليوم مرض حتى خرج وقت الرمي وأيام التشريق، فماذا يفعل هذا الحاج وقد ذهب وقت الرمي وتعدى وقت طواف الإفاضة؟
الحقيقة أن السؤال لم يفصل فيه، فهو يقول إنه مرض من يوم عرفة ولا ندري هل بقي في عرفة حتى غربت الشمس، وهل بات بمزدلفة، وهل بات بمنى، فهذا السؤال فيه إشكال واضح. فنقول إذا كان هذا الرجل الذي مرض في يوم عرفة مرض مرضا لا يتمكن معه من إتمام النسك، وقد اشترط في ابتداء إحرامه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه يحل ولا شيء عليه، ولكن إن كان هذا الحج فريضته فإنه يؤديه في سنة أخرى. وإن كان لم يشترط فإنه على القول الراجح إذا لم يتمكن من إكمال حجه له أن يتحلل، ولكن يجب عليه هدي، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
نعم.
فقوله فإن أحصرتم الصحيح أنه يشمل حصر العدو وحصر غيره، ومعنى الإحصار أن يمنع الإنسان مانع من إتمام نسكه، وعلى هذا فيتحلل بعمرة، فيتحلل ويذبح هديا ولا شيء عليه سوى ذلك، إلا إذا كان لم يؤدي فريضة الحج فإنه يحج من العام القادم. أما إذا كان الرجل واصل المسير في حجه ووقف بمزدلفة ولكنه في منى لم يبت ولم يرم الجمرات، فإنه في هذه الحال يكون حجه صحيحا ومجزئا، ولكن عليه دم لكل واجب تركه، فيلزمه على هذا دمان، أحدهما للمبيت في منى والثاني لرمي الجمرات. وأما طواف الوداع فيطوفه إذا أراد أن يخرج.
طواف الإفاضة
هو لم يطف طواف الإفاضة؟
نعم،
طواف الإفاضة يبقى حتى يعافيه الله فيطوف،
يبقى عليه.
نعم،
ولو تأخر
لأنه أي طواف الإفاضة ليس له حد.
نعم،
حده على القول الراجح إلى منتهى شهر ذي الحجة، فإن كان لعذر فحتى ينتهي عذرهم.
السؤال الثاني يقول: رجل سافر إلى أرضه ولم يطف طواف الإفاضة، فما حكم هذا مع العلم أنه قد أتى أهله في تلك الفترة؟
يجب على هذا الرجل أن يمتنع عن أهله، لأنه قد حل التحلل الأول دون الثاني، ومن حل التحلل الأول دون الثاني حرم، أبيح له كل شيء إلا النساء. ويلزمه أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة لإنهاء نسكه. أما إتيانه أهله في هذه المدة فإن كان جاهلا فلا شيء عليه، لأن جميع المحظورات لا شيء فيها مع الجهل، وإن كان عالما فإن عليه شاة على ما قاله أهل العلم يذبحها ويوزعها على الفقراء، وعليه أيضا أن يحرم ليطوف طواف الإفاضة محرما، لأنه فسد إحرامه بجماعه بعد التحلل. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل سعيد محمد يقول: كنت أعمل سائقا، وفي شهر الحج اتفق جماعة على الحج وكلموني على ذلك بما أني سائق سيارة، ولكي أتنقل بهم في سيارتي بين المشاعر، ونويت الحج معهم. وعندما وصلنا مكة ودخلنا المسجد الحرام وطفنا طواف القدوم، بعد ذلك خرجنا وإذا بهم قد غيروا رأيهم وقالوا لي: أوقف السيارة في مكة وأنت اذهب وحج لوحدك. وكنت قد اتفقت معهم على مبلغ معين من المال، وأعطوني أقل منه بكثير، وعندها غضبت ونزلت إلى جدة وقطعت حجي، ومن يومها وأنا لا أعرف ماذا يترتب علي من جراء ذلك، فهل لهم الحق أولا في نقض هذا الاتفاق على الأجرة، وثانيا ماذا علي في العدول عن الحج، وهم أيضا فقد عدلوا عن الحج وقطعوه من تلك اللحظة؟
أما بالنسبة للأجرة فإن لك الأجرة كاملة.
نعم.
ما دام الفسخ من قبلهم، لأنه لا عذر منك أنت ولا تفريط، وإنما هم الذين قطعوا ذلك على أنفسهم، فيلزمهم أن يسلموا الأجرة كاملة. وأما بالنسبة للحج فإن كنتم قد تحللتم بعمرة، يعني طفتم وسعيتم وقصرتم ثم حللتم على نية أن تأتوا بالحج في وقته، فإنه لا شيء عليكم حيث انصرفتم من الإحرام قبل أن تحرموا. وأما إن كان ذلك بعد الإحرام فإنه يجب عليك الآن أن تتحلل بعمرة لفوات الحج، وعليك أن تأتي بالحج الذي تحللت منه بدون عذر، وعليك أيضا على ما قاله أهل العلم أن تذبح لذلك فدية، لأنك أخطأت حينما تحللت بدون عذر.
هذه رسالة من السائل محمد العبد الله الصالح من قطر، يقول: ما هو الدليل على وجوب المبيت بمزدلفة ولا يكتفى بكونه سنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للنساء والضعفة في الرحيل بعد نصف الليل؟
الدليل على وجوبه قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل على صرفه عن الوجوب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس وقد اجتمع به في صلاة الفجر يوم مزدلفة، فقال: يا رسول الله، إني أتعبت نفسي وأكلت راحلتي وما تركت جبلا إلا وقفت عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يدفعوا من منى في آخر الليل، والترخيص يدل على أن الأصل العزيمة والوجوب. بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن مزدلفة الوقوف فيها ركن من أركان الحج، لأن الله تعالى أمر به في قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام حافظ عليه وقال وقفتها هنا، وجمع كلها موقف أي مزدلفة. ولكن القول الوسط، وقال الوسط من أقوال أهل العلم أن المبيت بها واجب وليس بركن ولا سنة. نعم.
السؤال الثاني يقول: حججت مفردا وطفت للقدوم وسعيت، فهل علي سعي بعد طواف الإفاضة؟
ليس عليك سعي بعد طواف الإفاضة، فالمفرد إذا طاف للقدوم وسعى بعد طواف القدوم فإن هذا السعي هو سعي الحج، فلا يعيده مرة أخرى بعد طواف الإفاضة.
سؤاله الثالث يقول: بتنا على بعد 400 متر تقريبا من حدود مزدلفة، ولم نعلم بذلك إلا في الصباح، فماذا علينا؟
عليكم عند أهل العلم فدية شاة تذبحونها وتوزعونها على فقراء مكة، لأنكم تركتم واجبا من واجبات الحج. وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني الحجاج بأن ينتبهوا للحدود، حدود المشاعر، لا في عرفة ولا في مزدلفة، فإن كثيرا من الناس في عرفة ينزلون خارج حدود عرفة ويبقون هناك إلى أن تغرب الشمس ثم ينصرفون ولا يدخلون إلى عرفة، وهؤلاء إذا انصرفوا فإنهم ينصرفون بدون حج. ولهذا يجب أن الإنسان يتحرى من حدود عرفة ويتعرف إليها، وهي أميال قائمة والحمد لله بينة. وكذلك في مزدلفة، فإن كثير من الناس مع التعب من الانصراف من عرفة ينزلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة، وهؤلاء إذا لم يقوموا من مكانهم هذا إلا بعد طلوع الفجر وصلاة الفجر فإنه يكون قد فاتهم الوقوف بمزدلفة، فيلزمهم فدية يذبحونها ويوزعونها على الفقراء، لأنهم تركوا واجبا، وترك الواجب عند أهل العلم موجب للهدي.
نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل من القصيم الديبية، رمز لاسمه بالأحرف ميم جيم ها، يقول: إذا أخذ شخص مالا ليحج عن آخر وقدره 7000 ريال، ثم استهلك في حجه 3000 فقط وبقي الباقي معه، فهل يجب عليه أن يرده على صاحبه أم ينتفع به وحلال عليه؟
إذا أخذ دراهم ليحج بها وزادت هذه الدراهم على نفقته فإنه لا يلزمه أن يدفعها إلى من أعطاه هذه الدراهم، إلا إذا كان الذي أعطاه قال له حج منها ولم يقل حج بها، فإذا قال حج منها فإنه إذا زاد شيء عن النفقة يلزمه أن يرده إلى صاحبه، فإن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه. وأما إذا قال حج بها فإنه لازمه أن يرد شيئا إذا بقي، اللهم إلا أن يكون الذي أعطاه رجلا لا يدري عن الأمور ويظن أن الحج يتكلف مصاريف كثيرة، فأعطاه بناء على غرته وعدم معرفته، فحينئذ يجب عليه أن يبين له وأن يقول له إني حججت بكذا وكذا، وأن الذي أعطيتني أكثر مما أستحق، وحينئذ إذا رخص له فيه وسمح له فلا حرج.
لكن إذا لم يحدد أو لم يخصص بالقول، لم يقل حج منها ولم يقل حج بها وترك الأمر مبهما، فهل يلزم هذا بإرجاع الزائد إلى صاحبه؟
هو إذا أعطاه الدراهم ماذا يقول له؟
نعم،
ماذا يقول له؟
يقول هذا مبلغ ربما مقابل الحج أو تكلفة الحج.
إذا قال تكلفة الحج فمعناه أنه أن ما زاد على التكلفة يرد عليه،
وما نقص يطالب به،
وما نقص يطالب به. نعم.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: لي والدة متوفاة وأريد أن أضحي عنها من مالي، فهل أشركها في ضحيتي أنا وأهل بيتي أم أضحي عنها بأضحية خاصة؟
لا يشرع للميت أضحية خاصة تخلص به، وإن كان هذا جائزا لكنه ليس بمشروع، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فيما أعلم أنه ضحى عن أحد من الأموات أضحية مستقلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد ماتت زوجته خديجة، وماتت زوجته زينب بنت خزيمة، ومتن بناته إلا فاطمة، ومات أبناؤه، ومات عمه حمزة، ولم يخص أحدا منهم بأضحية، وإنما كان يقول عليه الصلاة والسلام عند تضحيته: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، فيشمل آل بيته الأحياء والأموات. وإذا كان كذلك فإن الأفضل في حق السائل أن لا يخص أمته بأضحية خاصة، وإنما يضحي بأضحية عنه وعن أهل بيته وتشمل الأحياء والأموات. هذه هي السنة. وإن بعض الناس يضحي بأضحية عن الميت أول سنة يموت، يسمونها أضحية الحفرة أو أضحية الدفنة، وهذا من البدع، لأن تخصيص الميت بأضحية بهذا الاسم في أول سنة يموت لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، فيكون من البدع التي ابتدعها الناس، وكل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
مصر على محمد. جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة الكرام، في حلقتنا اليوم استعرضنا رسائل الإخوة عاصم نديم من الرياض، والأخ صالح جابر سوداني مقيم بالكويت، والأخ ألف قاف ياء لام من الرياض، والأخ إبراهيم مطر من جيزان، والأخ سعيد محمد، والأخ محمد العبد الله الصالح من قطر، والأخ ميم جيم ها من القصيم الذيبية. أجاب عن أسئلة هؤلاء الإخوة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة، فنشكره على إجابته، ونشكركم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله تعالى، وختاما نقول لجميع الحجاج: تقبل الله منهم حجهم وأعادهم إلى أهلهم سالمين غانمين، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ
أحمد عبد العزيز الغامدي.